بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف، وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة، واختلف في رفعه ووقفه. ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن جابر من قوله، وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة. وفي إسناده أبو هارون عمارة ابن جوين، كذبه حماد بن زيد والجوزجاني. الكامل لابن عدي: الأحاديث التي فيه صحيحة أم ضعيفة، أم بعضها صحيح وبعضها ضعيف، أم ما هو موضوع الكتاب؟ الكامل لابن عدي: نعم، الأصل أنه لا يذكر في حديث الكامل في كتاب الكامل إلا الأحاديث المعلة، لأنه هو عبارة عن ترجمة لبعض الرواة الذين أعلت بعض أحاديثهم أو علت أحاديثهم، فيذكر الراوي ويذكر بعض أحاديثه التي أعلت. طيب، وأحيانا ربما يكون معل من طريق وقد جاء من طرق أخرى يصح، لكن الأصل أنه لا يذكر في الكامل إلا الضعيف، فلا تفرح بتجميع الطرق من الكامل. وإذا وجدت راويا قد تكلم فيه بعض الحفاظ وفيه خلاف أو قيل يهم أو إلى غير ذلك، ومر بك في حديث، فإذا أردت أن تعرف أنه قد ضعف الحديث بسببه ارجع إلى الكامل، ترجمته من الكامل أو أي كتاب آخر، أو أي كتاب آخر، أو الميزان للذهبي، إلا أن الميزان فيه جرح وفيه تعديل وفيه دفاع عن بعض الرواة. قال: وعن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح، هو صحيح بما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث سهل. قوله: من نابه شيء في صلاته، أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات، وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل. قوله: فإنما التصفيق للنساء هو بالقاف. وفي رواية لأبي داود: فإنما التصفيح. قال زين الدين العراقي: والمشهور أن معناهما واحد، التصفيق أو التصفيح بمعنى واحد. قال عقبه: أو التصفيح التصفيق. وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري. قال ابن حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى. قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد، بل فيه قولان آخران أنهما مختلفان المعنى، أحدهما أن التصفيح الضرب بظهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق بالضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى، يعني هكذا تصفيح وهكذا تصفيق. حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم. والقول الثاني أن التصفيح الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف بالجميع للهو واللعب، يعني إن كان هكذا للإنذار فهذا يقال له تصفيح، وإن كان باليد كلها للهو فهو تصفيق. قال: وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى، وهذا مقطوع على عيسى بن أيوب من قوله، وهو صحيح صحاه العلامة الألباني رحمه الله. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري عن الشافعية أن تصفيق النساء يكون بظهر كف إحدى اليدين على بطن كف الأخرى، ابن رجب ينقل في فتح الباري أن تصفيق النساء يكون هكذا ببطن الكف على ظهر الكف الآخر، هذا قول من نقله عن بعض الشافعية، وقال يكره عندهم أن تضرب باطن الكف بباطن الكف الأخرى، بل قال بعض الشافعية ببطلان صلاة من فعل ذلك إذا كان على وجه اللعب. وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع بل هذا جائز لعدم الدليل المانع من ذلك، لعدم الدليل المانع من ذلك. وإذا كان ليس فيه إزعاج ولا أذية فيرجى أن يكون جائزا، والأحسن ألا تضرب بهذه الطريقة، لأنه قد حصل الخلاف في تعريف التصفيق، قد حصل الخلاف، منهم من جعله بباطن الكف ومنهم من جعله بظاهر الكف. قال وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور، وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق، ولعل الإمام مالك لم يبلغه حديث النساء التسبيح التصفيق للنساء. وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها، أبو حنيفة يقول المرأة إذا صفقت في صلاتها فصلاتها باطلة، والصحيح أن صلاتها ليست باطلة، لكن لا ينبغي لها أن تصفق إلا بقدر الحاجة. فإذا كان مثلا سهى الإمام وقامت النساء في المسجد بالتصفيق كلفا في مؤخرة المسجد تصفق هكذا باطن الكف باطن الكف، سيصير المسجد كأن الناس في مهرجان أو في ملعب أو في مكان أغاني ومزامير، هكذا يصنعون يصفقون فترتفع الأصوات، ولكن يكون بقدر الحاجة. إنما هو تنبيه للإمام. ولماذا لا تسبح المرأة؟ لأن صوتها عورة فتلجأ إلى التصفيق حتى لا يسمع صوتها. ثم هذا إذا كانت المرأة خلف الرجال وكان الساهي هو الإمام الرجل، وأما إذا كانت المرأة تصلي مع النساء بمفردهن وصلت بهن امرأة فسهت، فإن تنبيهها من المصليات بالتسبيح. فمن يعرف دليلا على هذا؟ يعني إذا كان النساء في مكان بمفردهن تصلي بهن امرأة فسهت المرأة، فالنساء لا يحتاجن إلى التصفيق وإنما يسبحن، فما هو الدليل على هذا؟ عندك يا أبا الحارث النساء شقائق الرجال، يعني تقصد الأصل عموم التشريع؟ قد جاء الدليل التصفيق للنساء تخصيص، هذا نحن نريد نخرج من هذا التخصيص. أما قولك هذا إنما هو في ما لم يأتي فيه دليل مخصص. أحسنت. في صلاة الكسوف عندما دخلت أسماء على عائشة وأطال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها آية، قالت ماذا؟ سبحان الله، قالت سبحان الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، إذن تسبح ولا تصفق، إنما تصفق إذا كانت خلف الرجال. قال وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق على الوجوب، هل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي، ونعم أنه سنة إلا في حالة، وهي أن يكون الإمام قد ترك ركنا من أركان الصلاة، فإنه لا يجوز السكوت على فعله بل ينبه ويسبح، لأنه يعني سيترك ركن من أركان الصلاة. قال الباب السابع باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره، عن مسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه، مسور بتشديد الواو مع الفتح، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. قال: فهلا ذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه، أي في زوائد المسند، فهناك زوائد زادها عبد الله على مسند الإمام أحمد. فمسند الإمام أحمد المطبوع فيه زيادات لعبد الله بن أحمد، فإذا وجدت في أوله يقول: قال عبد الله حدثنا أبي، فهذه من زيادات عبد الله. وهناك أيضا زيادات أخرى وهي قليلة لجعفر ابن أحمد القطيعي، جعفر ابن أحمد القطيعي. وهذا الحديث حديث مسور بن يزيد المالكي، حسنه العلامة الألباني، وهذا الصحابي مقل ليس له إلا هذا الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ رواه أبو داود وأيضا صححه العلامة الألباني. السؤال عندك، عندك السؤال عندك، أبغوني واحدا ينعس عند ذاك النائم، هذا نائم، قم قم، السؤال عندك. ماذا تعرف عن المسور بن يزيد المالكي؟ صحابي رضي الله عنه، صحابي مقل ما له إلا حديث واحد، صحابي، كيف تقول ما أدري ما حاله؟ صحابي ليس له إلا هذا الحديث. قال: الحديث الأول أخرجه أيضا ابن حبان والأثرم، وفي إسناد يحيى بن كثير الكاهلي. قال أبو حاتم لما سئل عن شيخ، وإذا قال أبو حاتم شيخ فهذا قد يكون في الشواهد، والمسور بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو وفتحها أو فتحها، كذا قيده الدارقطني وابن ماكولا والمنذري. قال الخطيب: يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، وهو هذا الحديث. والحديث الثاني أخرجه الحاكم وابن حبان ورجال إسناده ثقات. وفي الباب عن أنس عند الحاكم بلفظ: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: وقد صح أبي عبد الرحمن السلمي قال: علي إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني إذا تردد الإمام وعلمت أنه يريد التصويب والتصحيح. قوله آية كذا وكذا، رواية ابن حبان: يا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا. قوله: فهلا ذكرتنيها؟ زاد ابن حبان فقال: ظننت أنها قد نسخت. قال: فإنها لم تنسخ، لأنهم في زمن الوحي، فلهذا كانوا يتوقفون عن بعض المسائل خشية أن يكون هذا الحكم قد نسخ أو هذه الآية قد نسخت. قوله: فلبس، ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة، أي التبس واختلط عليه. قال: ومنه قوله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال: وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة لبس المكسورة. قال المنذري: لبس بالتخفيف أي مع ضم اللام لبس وكسر الموحدة. قوله: فلما انصرف، ولفظ ابن حبان: فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتحها علي؟ والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، وقد ذهبت العترة والفريقان إلى أنه مندوب، وهذا قول الجمهور، وكان ينبغي للشوكاني أن يقول، وعلى ذلك الجماهير ما يأتينا بقول العترة والفريقان. فقول جماهير أهل العلم على مشروعية الفتح على الإمام، وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى بطلان صلاة من يفتح على الإمام فيما حكي عنه، يرى بطلان صلاة من يفتح على الإمام. وأما ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه يرى جواز الفتح على الإمام في الفاتحة فقط، وما عدا ذلك فلا يفتح على الإمام ولا يراجعه. وفيه خلاف هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه مستحب إلا في الفاتحة فإنه واجب، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين، وخاصة إذا كان الخطأ يفسد القراءة، فإن الخطأ في الفاتحة قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، فيجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام فيما أخطأ فيه في الفاتحة، ومع ذلك يستحب لأن الصلاة صحيحة حتى لو أخطأ في آية صلاة صحيحة. كذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. قال وذهب المنصور بالله إلى وجوبه، وقال زيد بن علي وأبو حنيفة في رواية عنه أنه يكره، بل نقل عن أحمد أنه تبطل صلاته أو عن أبي حنيفة، وقال أحمد بن حنبل أنه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس في صلاة. وهذه مسألة غير المسألة الأولى، يعني أنت تصلي وفي واحد يصلي بجانبك فأخطأ، هل ترد عليه وأنت في الصلاة؟ أو أنت تصلي نافلة وفي واحد يقرأ بجانب الساري يقرأ ما يصلي فسمعته يخطئ في قراءة القرآن، هل ترد عليه؟ الإمام أحمد قال يكره، وهذا قول جيد. واحتج من قال بالكراهة بما أخرجه أبو داود. لماذا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، فالذي يرد على القارئ خارج الصلاة أو في صلاة أخرى يشغل. وقد أنكر بعض أهل العلم جاء عن بعض المحدثين الذين كانوا ربما يردون على بعض الرواة وهم في صلاتهم. قال بما أخرجه أبو داود عن أبي إسحاق السبيع عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام، الصواب أن يقول رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود أو إسحاق السبيعي لم يسمع من الحارث إلا أربع أحاديث ليس هذا منها. قال المنذري والحارث الأعور قال غير واحد من الأئمة أنه كذاب. إذن الحارث الأعور كذاب، لا يستدل بهذا الحديث. وقد روي حديث الحارث عن علي عليه السلام مرفوعا عن عبد الرزاق في مصنفه بلفظ لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة، وهذا لا يصح، وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح، ولكن الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح هي تكون لمن كان في نفس الصلاة. وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤدي الواجب من القراءة وبآخر ركعة مما لا دليل عليه، وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية، يعني إذا أخطأ في السرية وسمعوا لا يردون عليه، إذا سمعوا أخطأ يرد عليه. والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية، كما في حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما تقدم في الباب الأول. إذن ما حكم الفتح على الإمام؟ مستحب قال الشيخ العثيمين إلا في الفاتحة، إذا أخل بها فيجب أن ينبه. ما هو دليل جواز الفتح على الإمام؟ ما هو دليل جواز الفتح على الإمام؟ المسور بن يزيد المالكي، هو عند أبي داود وهو حديث حسن، وحديث أيضا ابن عمر عند أبي داود عندما قال لعمر هل صليت معنا، ثم قال له ما منعك أن تفتحها علي، فهذا يدل على الجواز. عندكم قال لأبي أو لأبي بن كعب؟ نعم قد يكون لأبي، أنا قلت قال لأبي صح، أبي وهو الإمام الذي هو دائما يؤم وجعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فلما انصرف قال لأبي، يعني ليس لعمر لوالد بن عمر وإنما لأبي بن كعب. أحسنت يا عبد الرحمن.